إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يأتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا عباد الله، عرفنا في اللقاء السابق معنى لا إله إلا الله وشروط لا إله إلا الله، وعرفنا أنها لا تتم إلا بقولك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا اللقاء نتعرف على فضل هذه الكلمة المباركة، كلمة كانت حينما يقولها العبد تنقله من الكفر إلى الإيمان، من النار إلى الجنة، كلمة في سبيلها أريقت الدماء وسلت السيوف وجيشت الجيوش، كلمة بسببها افترق الوالد عن ولده والوالدة عن ولدها، كلمة بسببها تقطعت الأرحام. لا إله إلا الله، هذه الكلمة هي مفتاح السعادة في الدارين، ومن أجل هذه الكلمة خلق الله تبارك وتعالى الخلق جميعا، خلق السماوات والأرض، وخلق الجنة والنار. هذه الكلمة جاء في أفضالها أحاديث كثيرة وآيات عظيمة، فإنها من أعظم النعم على بني آدم، فمن أعظم النعم التي أنعم بها ربنا تبارك وتعالى على خلقه أن يوفقهم لقول هذه الكلمة، أو أن يرسل ملائكة على عباده المرسلين لينذر الناس بأنه لا إله إلا الله، من أعظم النعم. ذكر ذلك ربنا تبارك وتعالى في سورة النحل، وسورة النحل تتضمن كثيرا من النعم التي أنعم بها ربنا تبارك وتعالى على بني آدم، وصدر هذه النعم بقوله تبارك وتعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فمن أجل النعم ومن أعظم النعم على الخلق جميعا أن أرسل الله تبارك وتعالى ملائكة على المصطفين الأخيار من عباده لكي يعلموا الخلق بأنه لا إله إلا الله ولكي يتقوا. لا إله إلا الله هي العروة الوثقى، العقدة المحكمة الوثيقة، كما في قول الحق تبارك وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وهذا القول ينقل عن سعيد بن جبير عليه رحمة الله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله هي العهد الذي ذكره ربنا تبارك وتعالى في قبله: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. إذن فلا إله إلا الله هي العهد المذكور في هذه الآية. وهذا الكلام ينقل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: العهد هو شهادة لا إله إلا الله، وهو التبرؤ من الحول لغير الله تبارك وتعالى. تتبرأ من أي حول وتثبت الحول فقط لله تبارك وتعالى، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله هي الحسنى التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى في قوله: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذن فأما من أعطى واتقى وصدق بلا إله إلا الله فسنيسره لليسرى. وقد تأتي الحسنى في بعض الآيات بمعنى الجنة، كما في قول الحق تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أحسنوا في إيمانهم وفي توحيدهم فكان جزاؤهم الجنة وزيادة، والزيادة هي النظر إلى وجه ربنا الكريم سبحانه وتعالى. فالحسنى هي الجنة، والزيادة هي لذة النظر إلى وجه ربنا تبارك وتعالى الكريم، كما أخبر بذلك ربنا عز وجل في قوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لا إله إلا الله هي كلمة الحق التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى في قوله: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. هذا كلام منقول عن البغوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وعن الشوكاني عليه رحمة الله جل وعلا. لا إله إلا الله هي كلمة التقوى التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى في كتابه في قوله: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى، يعني ألزمهم كلمة لا إله إلا الله، وكانوا أهلها وأحق بها. إذن فهي كلمة التقوى. ينقل هذا الكلام أيضا في إحدى روايات ابن عباس وعن الضحاك عليه رحمة الله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله هي القول الثابت الذي ذكره ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم في قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء، وينقل ذلك عن خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. فيقول إذا سئل العبد في القبر العبد المؤمن فإنه يقول لا إله إلا الله فذلك قول الله تبارك وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا إله إلا الله هي الكلمة الطيبة التي ضرب بها الرحمن مثلا لعباده في قوله جل وعلا في قوله تبارك وتعالى كمثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء فالكلمة الطيبة هي لا إله إلا الله استقرت في قلب عباده المؤمنين ثم بعد ذلك فرعت أعمالا صالحة هذه الأعمال الصالحة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها وتصعد هذه الأعمال الصالحة إلى الله تبارك وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبب للنجاة من النار فلقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه سمع مؤذنا يقول أشهد أن لا إله إلا الله فقال صلى الله عليه وسلم خرجت من النار والحديث رواه الإمام البخاري الحديث رواه الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى وحديث آخر عن نبينا صلى الله عليه وسلم هو أيضا في الصحيح يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار لا إله إلا الله هي المفتاح لدخول الجنة بها يدخل العبد الجنة كما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى عبدا بهما ربه لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا أدخله الله الجنة إذن تجتاز كل محن الدنيا بهذه الكلمة لا إله إلا الله وكما قلت لكم هي كلمة التوحيد غير أن هناك أناسا فهموا أن هذه الكلمة فقط ينبغي أن تتفوه بها وبعد ذلك إن فعلت من الأفعال ما تشاء من الموبقات من المهلكات من المعاصي فبموجب هذه الأحاديث فأنت من أهل الجنة وفريق آخر على النقيض قال لا لقد جاءت أحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم ثبتت أحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام بأن من فعل كذا لا يدخل الجنة مثلا لا يدخل الجنة نمام فقالوا إذن حتى لو قال لا إله إلا الله وفعل أي ذنب فهو من أهل النار فكيف يجمع بين الكلامين هذا ما أشير إليه إن شاء الله تبارك وتعالى في آخر الخطبة وإن لم نجد وقتا نرجع ذلك إلى الجمعة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى غير أن هناك أمرا ينبغي أن نبينه ما ثقل لا إله إلا الله عند الله ما وزنها ما ثقل لا إله إلا الله عند الله ما وزنها نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل لا إله إلا الله وأن يجعل آخر كلامنا في الدنيا هو لا إله إلا الله لقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه من كان آخر كلامه من الدنيا هو لا إله إلا الله دخل الجنة فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل التوحيد أقول ما سمعتم أستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، ويرزق من يشاء بغير حساب، لا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره. أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام. واشهد أن نبينا ومعلمنا وشفيعنا بإذن ربي محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وأخرج الناس بإذن ربه من الظلمات إلى النور، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته. تركنا على المحجة البيضاء، ترك فينا ما إن اعتصمنا به لن نضل بعده أبدا كتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فيا عباد الله، إن وزن لا إله إلا الله عند الله العظيم. فلقد ثبت في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة عند موته أوصى ابنه فقال: آمرك بلا إله إلا الله. يوصيه بماذا؟ يوصيه بكلمة التوحيد، ما يوصيه بأن تأخذ الضيعة الفلانية ولا الأرض الفلانية ولا العقار الفلاني ولا لك الرصيد الفلاني وخوك له الرصيد الفلاني، لا. هؤلاء أبعد ما يكون عن هذه الحقارات، فإن أنبياء الله تبارك وتعالى لا يورثوا، لا يورثون درهما ولا دينارا، وإنما يورثون التوحيد. ولذلك أوصى ربنا تبارك وتعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم خبر موت إسرائيل يعقوب عليه السلام، فقال لهم حتى تكون حجة على أحفاد القردة والخنازير من لعنهم الله وغضب عليهم، قال لهم: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ رجل على فراش الموت يريد أن يطمئن على التوحيد في بنيه وفي ذريته، رجل على فراش الموت يريد أن يحفظ الله تبارك وتعالى ذريته بالتوحيد، فشغله الشاغل أنه يريد أن يطمئن على عقيدة بنيه، فيقول لهم: ما تعبدون من بعدي؟ هذا يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الرحمن، ذرية بعضها من بعض. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. إذن فعقيدة إسحاق وعقيدة إسماعيل وعقيدة يعقوب وعقيدة يوسف، ماذا قال يوسف؟ توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ما قال توفني يهوديا على ديانة يعقوب، ما كانت ديانة يعقوب اليهودية، إنما كانت ديانة يعقوب الإسلامية، كان على الإسلام. كما كان أبوه إسحاق على الإسلام وكما كان جده خليل الرحمن على الإسلام. فانتبهوا جيدا لتوحيدكم ولعقيدتكم. فهم قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وهذا نوح على فراش الموت يأمر ابنه بأن يقول لا إله إلا الله، ثم يبين له بحرف من حروف العلة لماذا أمرك بهذا الأمر، يقول فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت أو لو وضعن في كفة، كفة ميزان، ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت كفة لا إله إلا الله. هل رأيتم كيف تزن لا إله إلا الله؟ السماوات السبع بما فيها ومن فيها، والأراضين السبع بما فيها ومن فيها في كفة، ولا إله إلا الله في كفة ترجح كفة لا إله إلا الله. وحديث البطاقة لا يخفى عليكم، يخلص ربنا تبارك وتعالى إلى عبد من عبادي على رؤوس الأشهاد، وهذا ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم. الحديث صحيح في المسند عند الترمذي والنسائي وفي صحيح الجامع. فيخرج له ربنا تبارك وتعالى سجلات على مد البصر بأعماله الشنيعة القبيحة، سجلات على مد البصر إلى أن ينتهي بصره، يرى أوراقا مكتوب فيها أعماله الخبيثة. ثم يسأله ربنا تبارك وتعالى أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحفظة؟ فيقول لا يا رب. يسأله ربه كل هذا، اقرأ في يوم كذا عملت كذا وفي يوم كذا أكل مال اليتيم ورابى وزنى وسرق وارتشى وعمل كل الأعمال الخبيثة. فيسأله ربه أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحفظة؟ فيقول لا يا رب. قال أفلك عذر؟ عندك عذر أو حجة تقدمها لنا في كل هذه الأعمال؟ قال لا يا رب. فيقول له ربه تبارك وتعالى ولكنك لم تظلم اليوم. فيخرج ربنا تبارك وتعالى له بطاقة من أعماله مكتوب فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بطاقة، أين هذه البطاقة من السجلات والكتب المكتوب فيها أعماله؟ ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا، أحصاه الله ونسوه. ماذا تفعل هذه البطاقة؟ كم صغير مكتوب فيه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ماذا تفعل بجوار هذه السجلات؟ فيقول له ربنا تبارك وتعالى يأمره بأن يحضر وزنه، احضر وزنك. فيقول يا رب وما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول له ربنا تبارك وتعالى إنك لن تظلم بالميزان. فتوضع السجلات في كفة وتوضع بطاقة لا إله إلا الله محمد رسول الله في الكفة الأخرى، فتطيش السجلات، تطيش مثل ما تضع في ميزان 100 جرام وتروح جاي بالسنجة بالكتلة الحديدية الوزنها كيلو تحرميها مرة واحدة، ايش تفعل 100 جرام؟ طيش لفوق وتنزل كفة الكيلو. فلما وضعت بطاقة لا إله إلا الله محمد رسول الله في الكفة الأخرى طاشت السجلات، طاشت. وهل يثقل شيء في مقابل اسم الله تبارك وتعالى؟ إذن فهذا هو وزن لا إله إلا الله. أقول هذه هي الأحاديث التي اتفق عليها بعض أهل الأهواء بأن المسألة فقط قل لا إله إلا الله وافعل ما تشاء. حديث الوعد والترغيب وفضائل لا إله إلا الله. ثم تجيء حديث أخرى تمسك بها قوم آخرون بأن من يفعل كذا فهو من أهل النار، أو أن من يفعل كذا حرمت عليه الجنة، فتمسكوا بها وقالوا بس إذا لا إله إلا الله هذه لا تنفع مع أي، لابد أن تكون الأعمال كلها معها صالحة. فكيف الفصل بين الفريقين؟ نأتي إلى حديث أخير في بيان فضل لا إله إلا الله. إذا لم ترد هذه الأحاديث كلها عن نبينا صلى الله عليه وسلم فحسبك بحديث يكفيك، حديث البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لا إله إلا الله في أعلى شعب الإيمان. فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان 70 شعبة، وفي رواية 60 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذن فأعلى شعب الإيمان هو لا إله إلا الله. إذن فما القول الفرق في الجمع بين أحاديث الوعد أو الأحاديث التي وردت بفضائل أو بفضل لا إله إلا الله أو بفضل بعض الأعمال، كأن يقول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى البردين في جماعة دخل الجنة، بردين الصبح والعصر، أو من فعل كذا دخل الجنة، وأحاديث أخرى مثلا لا يدخل الجنة قاطع رحم، اللي يقطع رحمه لا يدخل الجنة، أو لا يدخل الجنة نمام. فكيف يجمع بين هذين الأمرين؟ لأنه ينبغي أن نعلم أن رسولنا صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وأن كل لفظ تلفظ به النبي عليه الصلاة والسلام ما دام قد ثبت صحيحا عنه فإنما هو بوحي من الله تبارك وتعالى. فلا يمكن أن يتضارب قول للنبي عليه الصلاة والسلام مع قول آخر أبدا، ما دام هذا القول صحيح وهذا القول صحيحا. ولا يمكن من باب أولى أن يتضارب قول للنبي عليه الصلاة والسلام مع قول لله تبارك وتعالى، فإن الذي أوحى بالقرآن إلى نبينا صلى الله عليه وسلم هو الله تبارك وتعالى، وإن الذي أوحى إليه بالأحاديث أيضا هو ربنا تبارك وتعالى. ففي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما أراد أن يكتب الصادقة قال له اكتب فما يخرج منه إلا الحق، وأشار إلى فيه عليه الصلاة والسلام. إذن فكيف الجمع؟ مسألة الجمع طويلة ومهمة جدا، ومن ثم نرجئها إلى الجمعة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على الإيمان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر ببطشك وجبروتك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود والنصارى وأوليائهم أجمعين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تترك منهم أحدا. اللهم انصر المسلمين المجاهدين في سبيلك في كل مكان وميدان. اللهم إنا نسألك أن توفق ولاة أمور المسلمين للحكم بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أبرم لهذه الأمة المباركة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويقضى فيه بكتابك، وتتبع فيه سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تذر لجمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مبتدعا إلا تبت عليه، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على خليلك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وقوموا للصلاة يرحمنا ويرحمكم الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا عباد الله، فلا يزال حديثنا موصولا مع توحيد الألوهية. وعرفنا في اللقاء السابق معنى العبادة، وأنها تشمل كل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه من الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة. ومثلنا لكثير من الأعمال الباطنة ومثلنا لكثير من الأعمال الظاهرة. وفي هذا اليوم نريد أن نربط رباطا قويا، أو نريد أن نعرف ما العلاقة بين العبودية أو بين العبادة أو بين توحيد الألوهية وكلمة التوحيد التي هي لا إله إلا الله. ونحن نعلم أن الرسل جميعا قالوا لأقوامهم لا إله إلا الله، والدليل على ذلك هو قول الحق تبارك وتعالى وهو يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ومعلوم أيضا أن كل رسول قال لقومه اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والدليل على ذلك قول الحق تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذا نظرنا إلى هذين النصين لاستطعنا على طريقة علماء الرياضيات أن نستنبط معنى لا إله إلا الله. في علم الرياضيات هناك شيء يسمى المعادلة، معادلة رياضية في علم الجبر. المعادلة الرياضية تتكون من طرف أيمن وطرف أيسر وبينهما علامة يساوي. فلو أن هناك معادلتين، الطرف الأيمن في المعادلة الأولى يساوي الطرف الأيمن في المعادلة الثانية، نستنبط منهما أن الطرف الأيسر لابد أن يساوي الطرف الأيسر في المعادلتين. كيف هذا؟ بمثال بسيط حتى تفهموا المسألة. اقول مثلا 1 كيلو هذا طرف ايمن يساوي 30 ليمونة 30 حبة من الليمون. هذه المعادلة الاولى. المعادلة الثانية طرف الايمن 1 كيلو يساوي 5 تفاحات. نجد ان الطرف الايمن في المعادلة الاولى هو نفس الطرف الايمن في المعادلة الثانية، والطرف الايسر في الاولى يختلف عن الطرف الايسر في الثانية. وبما ان الطرف الايمن هو نفسه في المعادلتين فيتساوى الطرفان الايسران مع بعضهما، فنقول ان 30 ليمونة تساوي 5 تفاحات في الوزن. وضحت؟ تعال معي الى موضوعنا. قال الله تعالى او اوحى الله تعالى الى كل رسول ان يقول لقومه لا اله الا الله. هذه المعادلة الاولى، طرفها الايمن اوحى الله تعالى الى كل رسول ان يقول. الطرف الثاني لا اله الا الله. تعال الى المعادلة الثانية، اوحى الله تعالى الى كل رسول ان يقول لقومه اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اذا فالطرف الايمن في المعادلة الثانية هو نفسه في الطرف الاول الايمن في المعادلة الاولى، واختلف الطرفان في المعادلة اليسرى. اذا نقول الطرف الايسر في المعادلة الاولى يساوي الطرف الايسر في المعادلة الثانية، فيقول لا اله الا الله يساوي اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اذا معنى لا اله الا الله اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا الذي قاله ربنا تبارك وتعالى في النص. قال جل وعلا في كتابه لا اكراه في الدين، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. تعالى في كلمة لا اله الا الله، لا اله الا الله اولها نفس لا اله، هذه تساوي كفر بالطاغوت. لا اله يعني تكفر بكل اله باطل، الا الله اثبات لاله واحد. ولذلك قال العلماء تتالف لا اله الا الله من ركنين، نفي واثبات. نفي لكل معبود سوى الله تبارك وتعالى، ثم اثبات العبوديه لاله واحد لا اله الا الله. ولذلك قدروا في اعرابها، اذا لا اله تساوي من يكفر بالطاغوت، الا الله تساوي ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى اللي هي لا اله الا الله. فالعروه الوثقى هي لا اله الا الله تساوي كفر بالطاغوت وايمان بالله تبارك وتعالى. تعال الى هذه الايه، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى، جيد. وتعال الى ايه لقمان، ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقى. اذا عندنا فقد استمسك بالعروه الوثقى في الايتين، واختلف الطرف الايمن في الايتين. اذا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله تساوي ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن. ولذلك العلماء قدروا خبرا لله، لان الله هنا نافيه للجن. لا اله الا الله، الاله هو المألوه هو المعبود. فهل تقول لا معبود الا الله؟ نقول لا تصلح هكذا، لا تصلح، لانه ثبت ان اشياء كثيره عبدت من دون الله. عبد الناس الشمس والقمر وعبدوا حتى الفروج عبدوها، وعبدوا الاوثان وعبدوا العلماء وعبدوا الاحبار وعبدوا الرهبان. اذا كل هذه لا تصلح ان ناتي بمعنى لا اله الا الله مجرد هذا، يعني لا معبود الا الله لا تصلح. انما لابد من قيد فيها، لا معبود بحق الا الله، هذا هو القيد. اذا فكثير من المعبودات عبدت من دون الله، وآلهة سماها الناس آلهة من انفسهم وعبدوها. عبدوا النجوم وعبدوا الكواكب وعبدوا البقر وعبدوا الفروج وعبدوا أنفسهم وألهوا أنفسهم. ففرعون قال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري. إذا لابد من قيد في هذه الكلمة لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، فهو المستحق للعبادة. قلت لكم إن هذه الكلمة قالها كل رسول لقومه، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحين نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد. ما معنى أولاد علات؟ الرجل عندما يتزوج بأكثر من امرأة بأربعة أو بثلاثة أو باثنتين وينجب من كل امرأة، فالأب واحد والأمهات شتى، فالأولاد هنا إخوة، يسمى هؤلاء الأولاد أبناء علات، يعني إخوة من أب يشتركون في أب واحد، وتختلف البطون التي أنجبته. فالأنبياء أبناء علات بمعنى أن دينهم الذي دعوا إليه واحد واختلفت شرائعهم. كيف هذا الكلام؟ الدين الذي جاء به نوح عليه الصلاة والسلام هو ذاته الدين الذي دعا إليه إبراهيم، هو ذات الدين الذي دعا إليه موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء والرسل، وهو لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذا فاختلف في ماذا؟ اختلفوا في الشرائع. فقد يشرع الله تبارك وتعالى لأمة نوح شريعة تتفق مع وجودهم، فتنسخ بعض هذه الشريعة مع إبراهيم، ويشرع الله تبارك وتعالى أشياء لقوم موسى تحل لهم وتحرم على قوم عيسى، ويشرع الله تبارك وتعالى لعيسى لأمة عيسى تشريعات تحرم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن في النهاية فدينهم واحد، فهم أولاد علات. انتبه لهذه المسألة. فليس هناك دين يسمى بالمسيحية أو دين يسمى باليهودية أو دين يسمى بالإبراهيمية أو دين يسمى بالنوحية، إنما هو دين واحد هو الإسلام، كما قال ربنا تبارك وتعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. إذا فالدين واحد هو الإسلام، وهو عبودية الله تبارك وتعالى الواحد القهار. نأتي إلى نقطة أخرى وهي هامة. بعض العلماء أوجدوا شروطا للا إله إلا الله كي ينتفع بها من قالها ولكي تكون له حجابا من النار ولكي يكون من أهل الجنة، وهذه الشروط جعلوها سبعة. وقد يقول قائل وهل كان يشترط النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشروط عندما كان يأتيه رجل ليقول لا إله إلا الله؟ نقول إن العربي بسليقته بطبيعته العربية حينما قيل له لا إله إلا الله علم ما هي متطلبات هذه الكلمة، ومن ثم وقف أمامها طويلا قبل أن ينطق بها، فإذا ما نطق بها علم ماذا تتطلبه هذه الكلمة المباركة منه، وحينما حاربها ووقف في وجهها الكفار علموا ما معنى لا إله إلا الله وما الشروط التي ستملى عليهم بسببها، ولذلك لم ينطقوا بها. أما أن يأتي بعض العلماء من المتأخرين ويجد هذه الشروط ويستدل عليها من كتاب الله فلا بأس، ما دام قد جاءوا بالأدلة من الوحي. ولذلك قال صاحب معارج القبول وبشروط سبعة قد قيدت، يعني لا إله إلا الله قيدت بشروط سبعة، وفي نصوص الوحي حقا قد وردت العلم واليقين والقبول والانقياد فجر ما أقوله والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. اللهم أمين يا رب العالمين. إذن فمن شروط لا إله إلا الله العلم. هل جاء صاحب المعارج بشرط من عندي أم استنبطه من الوحي؟ استنبطه من كلام الله تبارك وتعالى. فلكي تنتفع بلا إله إلا الله لا بد أن تعلم ما معنى لا إله إلا الله. ولقد خاطب ربنا تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، قال له فاعلم أنه لا إله إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن لابد أن تعلم ما أنفته هذه الكلمة، ما نفته هذه الكلمة وما أثبتته. فنفت كل إله غير الله تبارك وتعالى وأثبتت إلها واحدا حقا معبود. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن لابد أن تعلم ما أنفته هذه الكلمة، ما نفته هذه الكلمة وما أثبتته. فنفت كل إله غير الله تبارك وتعالى وأثبتت إلها واحدا حقا معبودا يتصف بكل صفات الكمال سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله. يقين شرط آخر، اليقين. والذي فرق بين المنافقين وبين المؤمنين الموحدين هو اليقين. فالمؤمن حينما كان يتكلم بها قد استيقن قلبه بها. واليقين هو الذي ينافي الشك، يقين ينافي الشك فلا ريب. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا لم يشكوا استيقنت قلوبهم وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فلما استيقنت قلوبهم بلا إله إلا الله حينما جاءتهم الأوامر من الله تبارك وتعالى ما سألوا، فقيل لهم قاتلوا في سبيل الله قاتلوا وبذلوا أنفسهم. وحينما أخبروا بأنهم لو قتلوا سيكونون أحياء عند الله تبارك وتعالى لم يموتوا ويكونون شهداء عند الله عز وجل أيقنوا بذلك وباعوا أنفسهم رخيصة لله تبارك وتعالى. إذن فاليقين. وكذلك أيضا بعد اليقين يأتي القبول. القبول قبول لا إله إلا الله وقبول ما نفت وما أثبتته. والمشركون إنما رفضوا لا إله إلا الله أساسا، فرفضوا فلم ينفوا ما نفته ولم يثبتوا ما أثبتته. ولذلك قالوا يقولون ماذا عن النبي عليه الصلاة والسلام أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. هذا كلامهم حكاه عنهم رب العالمين سبحانه وتعالى. أجعل يعني محمد صلى الله عليه وسلم أجعل الآلهة اللات والعزى ومنات وهبل كل هذه الآلهة جعلها إلها واحدا، ما هذا العجب، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أصحاب الوجاهة أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. الآلهة تراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. إذن كل هذه المقولات وردت على ألسنة المشركين فهم لم يقبلوا لا إله إلا الله. ولذلك حكى عنهم ربنا تبارك وتعالى بأنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، لا يتواضعون لها ولا يقبلونها ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين عليه الصلاة والسلام. إذن عدم القبول للا إله إلا الله ينقض لا إله إلا الله ولا يجعلك تنتفع بها. لأنه ما معنى الشرط؟ لابد أن تعرف الشرط ما معناه. الشرط يعرفه العلماء بأنه هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده عدم أو وجود أو عدم. ما معنى هذا الكلام؟ الجزئية الأولى في الشرط هو الذي لا يلزم من عدمه العدم. الوضوء شرط لصحة الصلاة أليس كذلك؟ إذا لم تتوضأ تصح صلاتك؟ لا تصح. إذن مع عدم الشرط ينعدم المشروط، ولا يلزم من وجود الشرط أن يوجد المشروط. معنى توضأت، هل يلزم من وضوئك أن تصلي؟ لا يلزم. ربما تكون قد توضأت لتقرأ القرآن، ربما تكون قد توضأت لأنك تحب أن تكون على وضوء. إذن فالقضية خطيرة في الشرط، انعدام الشرط. لو انعدم الشرط انعدم المشروط، فلو انعدم القبول في لا إله إلا الله انعدم قبول لا إله إلا الله من أساس منك. انعدم أول يعني دخول الإيمان انعدم. لو انعدم العلم، لو انعدم اليقين، هذه شروط يلزم من انعدامها انعدام الإيمان. فانتبه لذلك جيدا. إذن فالقبول، ثم بعد ذلك يأتي شرط آخر للانقياد. ما معنى الانقياد لا إله إلا الله؟ الانقياد للكلمة في ذاتها والانقياد لما يترتب عليها. يقول ربنا تبارك وتعالى وأنيبوا إلى ربكم، ارجعوا إلى ربكم وأسلموا له، يعني انقادوا له. ويقول ربنا تبارك وتعالى ويخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم فلا وربك يقسم ربنا تبارك وتعالى برب محمد صلى الله عليه وسلم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ينقاد القيادة. فالانقياد من شروط لا إله إلا الله. تقول لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، ثم بعد ذلك يجيئك الأمر من الله تبارك وتعالى وترد على الله تبارك وتعالى وتقول أنا لا أنقاد لهذا الأمر لأنه لا يتناسب مع القرن العشرين، وتسمي نفسك بعد ذلك من المؤمنين أو في عداد من قالوا لا إله إلا الله الصادقين. لا والله، لا والله. إذن الانقياد من شروط لا إله إلا الله. يأتي بعد ذلك الصدق. الصدق فرق الله به تبارك وتعالى بين المؤمنين وبين المنافقين، ولا يختلف فينا اثنان بأن عبد الله بن أبي قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومع ذلك فإن عبد الله بن أبي بن سلول في الدرك الأسفل من النار مع أنه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال ربنا تبارك وتعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هؤلاء أهل النفاق. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، وأكدوا شهادتهم قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله. سواء شهد المنافقون أم لم يشهدوا، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كيف كذبهم؟ قالوا نشهد إنك لرسول الله. الذي حكم بكذبهم من؟ رب العالمين الذي يعلم خبايا القلوب. اذا كان يقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم اسلامهم بالظاهر، جاءه من المنافقين من قال له اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله، خلاص قبل اسلامه. ولكن الذي حكم بكذبهم هو الله تبارك وتعالى انهم لم يصدقوا في قولهم نشهد انك لرسول الله. قالوها بألسنتهم ولم تقلها قلوبهم. فانتبه لذلك. فكن امرأ صادقا في قولك لا إله إلا الله تخرج من قلبك على علم بها، تنقاد لها، تقبلها، تصدق في قولها. إذن فالمنافقون قالوا لا إله إلا الله، وقالوا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرجوا في بعض الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا طلبت منهم الزكاة يزكون، صح عندهم بخل وشح، وأحيانا يهربون من أداء فريضة الزكاة لأن المال محبب إلى قلوبهم، ولكن مع ذلك كانوا يؤدون الأعمال الظاهرة من الإسلام. ومع ذلك حكم ربنا تبارك وتعالى عليهم مع الكافرين بأنهم في الدرك الأسفل من النار، بل هم في الدرك الأسفل من الكافرين. فانتبهوا لذلك. إذن فالصدق، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الصادقين. إذن بقي لنا الإخلاص، وبقي لنا شرط المحبة، وبقيت لنا نقطة أخيرة. هل تكفي لا إله إلا الله بدون محمد رسول الله؟ هذا الذي نعرفه بعد هذه الاستراحة اليسيرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الحق المبين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، ويرزق من يشاء بغير حساب. لا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد. لا تبلغه الأوهام، ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام. حي لا يموت، قيوم لا ينام. ونشهد أن نبينا ومعلمنا وشفيعنا بإذن ربه محمد عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وأخرج الناس بإذن ربه من الظلمات إلى النور، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، الإخلاص. ومعنى الإخلاص أن تتوجه بالعمل بنية صادقة إلى الله تبارك وتعالى، فلا تريد بالعمل إلا وجه الله. وفي حق لا إله إلا الله أن تقول لا إله إلا الله ولا تريد من ورائها إلا الثواب عند الله عز وجل. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى فاعبد الله مخلصا له الدين. والخطاب هنا لمن؟ لسيد الموحدين محمد صلى الله عليه وسلم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. وقال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والحنيف هو المائل عن كل باطل، لأن الحنف معنى الميل. فالحنيف هنا الحنيفية عن المائل عن كل باطل. إذن فالإخلاص في لا إله إلا الله. ما يأتينا واحد، بعض المستشرقين قال لا إله إلا الله ودخل الإسلام، لماذا؟ ليطعن في الإسلام. وبعض الناس قد يسلم ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لماذا؟ ليتعاطف معه المسلمون ويجمعون له الصدقات، فإذا ما صار غنيا ثريا ارتد على عقبيه. وإنما في الأصل أن نقبل منه لا إله إلا الله بظاهره، وليس لنا أن ننقب عن قلبه ولا أن نشق عن صدره فننظر أصدق أم لا. فمجرد أن يقول هذه الكلمة صدقناه. مسألة الإخلاص فيها وعدم الإخلاص والصدق وعدم الصدق، هذا موكل الى علام الغيوب الذي يعلم السر واخفى سبحانه وتعالى. وهل منا احد يستطيع ان يحكم على احد بصدق او باخلاص؟ لا والله، فان قلوب العباد لا يعلمها الا رب العباد، وهي بين اصبعين من اصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء. فنسأل الله تبارك وتعالى الثبات على الحق. هذا هو الصدق، هذا هو الاخلاص. ثم يأتينا بعد ذلك موضوع المحبة، وذكرنا المحبة في اللقاء السابق من ضمن الأعمال الباطنة التي هي من متطلبات العبودية من العبد لله تبارك وتعالى. وذكرنا قول الحق تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. إذن فالمؤمن يحب ربه سبحانه وتعالى. وقلت لكم إن البرهان على محبة الله تبارك وتعالى، ويتبع ذلك البرهان على محبة لا إله إلا الله، هو الانقياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قل كما قال الحسن البصري وطائفة من علماء السلف: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية، ابتلاهم يعني اختبرهم. قل إن كنتم تحبون الله ارجعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فالبرهان على محبة الله تبارك وتعالى متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء وفيما أخبر عن ربه سبحانه وتعالى. محبة. وكذلك أيضا أيها الإخوة الكرام، جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان الكامل في من أحبه وأحب الله تبارك وتعالى عما سواهما، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أو جعل هذا الجزء في حديث: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أما محبته هو صلى الله عليه وسلم فجاءت في حديث آخر: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إذا لو أدركت في نفسك أنك تحب ابنك أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكتمل إيمانك. وإذا شعرت في نفسك أنك تحب زوجتك أو أمك وأباك أكثر من محبة النبي عليه الصلاة والسلام فاعلم أن إيمانك لم يكتمل بعد. وكيف أعرف ذلك؟ هذا هو السؤال. كيف أميز هذه المسألة؟ كيف أستطيع أن أقرر أن محبتي للرسول صلى الله عليه وسلم أو أن محبتي لله ورسوله أشد من محبتي لأمي ولأبي ولأبنائي ولزوجاتي وللناس أجمعين؟ اختبار يسير جدا. يأتيك أمر من أبيك أو من أمك أو من زوجتك، والأمر هذا تجده يخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فآثرت أمر زوجتك على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فأنت تحبها أكثر من رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاتك على قرب الصيف وقالت لك: نبغى نروح سويسرا السنة هذه نصيف في سويسرا. فقلت لها: حرمة، ما عندي فيزات هذه السنة، مديون وكذا. قالت: ما يخصني، اقترب من البنوك. كل الناس تقترب من البنوك بالربا. يقول له: هذا ربا. تقول له: ما ربا يا أخي، فوائد هذا الشيخ الأزهر أجازة. فيروح يقترض له 50,000 100,000 بالربا، يمحق الله الربا ويرضي الصدقات، وهو يعلم في قرارة نفسه أن هذا القرض حرام عند الله وعند رسوله وعند إجماع المسلمين. فآثر أمر زوجته يقول يا أخي أنا يعني ما أبغى عور رأس أقعد كل شوية تبغى تقول لي كذا وكذا وتعاقلني طول السنة وطول السنة فأنا رحت يا أخي مضطر وين الضرورة هذه أين الاضطرار وروح مستدلك ما شاء الله تجده عالما يقول لك فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه تعرف الضرورة التي تكلم عنها العلماء أن يشرف على الهلكة يعني متى يأكل من لحم الخنزير ومتى يأكل من الميتة ومتى يشرب الخمر إذا أشرف على الموت يعني في صحراء وقفت لقمة في زوره ما في عنده ماء إلا إنه يفض هذه الغصة بخمر ويأخذ الضرورة بقدرها يعني يأخذ شربة لحد ما تنزل اللقمة بس من زوره قبل ما يموت مشرف على الهلكة في صحراء ميت ومر على قوم من أهل الكتاب يأكلون خنزيرا وما عندهم طعام غير الخنزير يأكل ما يسد رمقه فقط ما يأكل ويعب كرشه لا إذا هذه الضرورة وين الضرورة أنا عشان تروح سويسرا لا إله إلا الله الأجداد كانوا يروحون سويسرا ما كانوا يقعدون تحت البرازيل البرازيل هي كانت المكيفات بتاعتهم ما كانوا يروحوا سويسرا ولا أمريكا إذا فاتق الله إذا فمحبتك هنا لزوجك أكبر من محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنك آثرت أمرها على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا قد الأمور كلها إذا نأتي إلى النقطة الأخيرة وأجد أن الوقت قد يعني أدركنا نكملها في اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى مع بيان فضل لا إله إلا الله هذه الكلمة المباركة كلمة التوحيد من أجلها خلق الله الخلق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبل هو لا إله إلا الله هذه الكلمة المباركة تحتاج إلى ذكر الأحاديث التي وردت في فضلها ومدى ارتباطها بشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا نتكلم فيه في الأسبوع القادم إن شاء الله تبارك وتعالى نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بأمور ديننا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل ملتبسا علينا فنضل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين ودمر بمشيك وجبروتك أعداء الدين اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لما أراد وبارك له في سعيه ومن أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره واجعل الدائرة عليه اللهم عليك باليهود والنصارى وأوليائهم أجمعين اللهم انصر المسلمين المجاهدين في سبيلك في فلسطين اللهم لا تمتنا حتى تكتب لنا صلاة في مسجدك الأقصى اللهم قر أعيننا بهلاك اليهود والنصارى أجمعين وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم وقوموا إلى الصلاة يرحمنا ويرحمكم الله